الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا كانت ترتبط بمن نسي رمي يوم من أيام التشريق، مثل ما إذا نسى رمي اليوم الحادي عشر قلنا تترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول ثابت بنحو الفتوى وهو وجوب القضاء في اليوم الثاني في اليوم الآخر، وثلاثة بنحو الاشتياط الوجوب. ثلاثة اشتانت، الثاني منها كان يعني بعد وجوب القضاء الثاني يصير حينئذ، الثاني كان الأحوط التفريق بينهما دون الجمع، يعني بعد إنهاء أحدهما يشرع بالثاني. والحكم الثالث كان الترتيب، يعني بعبارة أخرى يأتي بالقضاء أولا إذا انتهى يأتي بالأداء دون العكس. والحكم الرابع الأخير كان هو أنه على أحوط أن يكون القضاء غدوة والأداء عند الزوال. هذا كله تقدم فيما سبق وانتهينا منه بحمد الله عز وجل، لكن قبل أن نشرع في مسألة جديدة هناك بعض الأمور، أربعة أمور ترتبط بالمسألة السابقة. إذن عنوان بحثنا راح يصير أمور ترتبط بالمقام. قلت أربعة أمور إن شاء الله نذكر. الأول، الأمر الأول، الأمر الأول استدل الأمر الأول قد يقال إن تمسكنا فيما سبق لإثبات وجوب القضاء على من نسي الرمي في أحد الأيام، تمسكنا بالروايات التي تأمر بإعادته أو قضائه في اليوم الآخر، وكانت روايات أربع على ما لذلك أو أكثر، خمس سبعمائة ثلاث كانت لمعاوية ابن عمار، واحدة كانت لعبد الله ابن شنان، واحدة همات الخامسة لبريد الحج على ما لذلك. والأمر سهل، وقد قائل يقول إن هذه الروايات قد ذكرناها سابقا ورددنا دلالتها على الوجوب، والمقصود من سابقا يعني حينما بحثنا عنوان رمي الجمار في أيام التشريق، فإنه تحت ذلك العنوان الذي قدم عندنا قلنا لا إشكال في وجوب الرمي في اليومين يوم 11 و12، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ كنا في صدد البحث عن من؟ عن الدليل. قلنا البعض تمسك بهذه الروايات، مثلا بصحيحة معاوية من نسي رمي أحد اليومين قضاه في اليوم الذي قرأناه، الذي واحد وارد في الناشي واحد وارد في الجاهل، وهكذا صحيحة ابن شنان
الذي ورد في من نسي رمي جمرة
بكثتي رمي جمرة حرامته. على أي حال فيما شباب هذه الروايات تمسكنا ذكرناها، مو احنا تمسكنا بها بس ذكرناها عن بعض الأعلام، تمسك بها لإثبات وجود الرامي في اليومين، في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، ونحن ناقشنا هناك إذا تراجع تشوف ناقشنا هناك وقلنا التمسك بهذه مشكل لأن دلالتها قابلة للمناقشة. ليش الدلالة قابلة للمناقشة؟ اختبار على أنه يعيد أو يأتي به في اليوم الثاني، هذا يقصد به لعله بيان أن المجال مفتوح يتمكن يأتي به في اليوم الثاني. لا يمكن من خلاله أن نثبت وجوب الرمي في اليوم الأول أنه واجب، لا الوجوب ما تقدر تثبته. قلنا مثلنا بما إذا تذكرون مثلنا بالقنوت، فإن القنوت من نشاه قبل الركوع يأتي به، يأتي به ماذا؟ التحذير موجود صحيح، وماذا يقصد من يأتي به بعد الركوع؟ ليس المقصود الوجوب، وإنما المقصود ماذا؟ يعني يوجد مجال لتحقيق هذا المستحب وذلك بعد الركوع. وهكذا بالنسبة إلى الوضوء المستحب، من نسي في الوضوء المستحب مثلا نسي ماذا؟ المشي. ولو جاءت جملة قالت أعاده، وهذا المعنى راح يثبت حينئذ وجوب الوضوء المستحب؟ لا، أعاده بمعنى ماذا؟ أن ما أتى به قد قصد به تحقيق الاستحباب، والمستحب لا يتحقق بما أتى به. هذا فاشي، تريد تحققه لابد أن تأتي به بهذا الشكل الدام الجديد. إذن هذه الروايات لا يمكن أن نستفيد منها وجوب الرمي. هكذا ناقشنا سابقا، يعني هي مجملة، لا أقول حتما هذا هو المقصود، قلت مجملة فلا يمكن التمسك بها. هذا ما ذكرناه سابقا. والآن نقول ربع قائل يقول كيف الآن تمسكتم بها وقد رفضتم التمسك بها؟ ومقصودنا الآن يعني شنو الآن تمسكتم بها؟ في حق من شنو؟ نسي، في حق من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر مثلا قلنا يجب عليه القضاء، لأن الحكم الأول وجوب القضاء، يجب عليه أن يقضي في اليوم الثاني عشر. وتمسكنا بالرواية سلام صحيح لمعاوية بن عمار فكيف سابقا يعني لإثبات في مسألة إثبات وجوب الرمي، أصل وجوب الرمي لم تقبلوا، الآن ماذا قبلتم؟ فما عدا مما بدا، أوليس هذا تحاقتا هكذا قد يختلج الذهن تساؤل؟ والجواب انه فيما سبق لم كنا في صدد اثبات اطول وجوب في اليوم الاول، اي في اليوم الحادي عشر، وأردنا استفادة ذلك من الروايات التي تقول إذا نشي أعاده في اليوم الثاني. هنا كنا نقول هذا لا يستفاد منه وجوب الرمي في اليوم الأول، إذ لعل المقصود من أعاده في اليوم الثاني يعني المجال مفتوح لمن؟ لتدارك المستحب. ما تمكنت أن تدركه في اليوم الأول ترى المجال مفتوح بعيدة في اليوم الثاني من قبيل من نشي القنوت قبل الركوع جاء به بعد الركوع، أو من لم يأتي بغسل الجمعة في يوم الجمعة يأتي به في يوم السبت، يعني المجال موجود. فلذلك لا يمكن أن نثبت بها الروايات أصل الوجوب من البداية أي في اليوم الأول. وأما في بحثنا هذا فالمفروض أننا فرغنا من الوجوب في وجوب الرمي في اليوم الأول، يعني في اليوم الحادي عشر. أما من أين فرغنا، منشأ الفراغ ما هو، هذه قضية أخرى. ولو للدليل الذي نحن ذكرناه وهو أن القضية ابتلاية إلى آخره، فإذا محل كلامنا الآن هو ما بعد الفراغ عن وجوب الرمي في اليوم في الأيام أيام التشريق. ولكن هل يلزم القضاء أو لا لمن نسي؟ ولا محذورة في أن نقول على أنه هي ظاهرة الوجوب بعد الفراغ المفروض عن أصل وجوب الظن. إذن ينبغي التفرقة، وهذه فائدة من الفوائد، بينما إذا فرض أن أعاد من نشي مثلا أعاد إذا جيء بها في مورد لم يثبت الوجوب في زمانه أي من البداية فلا يمكن التمسك بكلمة أعادة لإثبات الوجوب، إذ لعل المقصود منها أن المجال مفتوح موجود. وبينما إذا فرض أن أعادة أتت بعد فراغنا من إثبات الوجوب فحينئذ لا بأس بالتمسك بظهورها لإثبات وجوب القضاء أو الإعادة. إذن ينبغي التفرق من هذه الناحية في هذه الكلمة، وهذه فائدة جميلة ينبغي الالتفات إليها. هذا الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه. الأمر الثاني إن صاحب الرياض في الجزء 7 صفحة 156 والنراقي في مستند الشيعة جزء 13 صفحة 60 ذكر بالنسبة إلى الحكم الثالث من الأحكام الأربعة المتقدمة. الحكم الثالث سن الشام سنذكر إن شاء الله تعالى، يعني تقديم القضاء أولا على الأداء. استدل على وجوب القضاء بوجهين. الأول قاعدة الاحتياط، يعني الاحتياط يقتضي ذلك أي تقديم القضاء على الأداء. والوجه الثاني الذي تمسك به أن سبب وجوب القضاء متقدم، وما دام سببه أي سبب وجوب القضاء متقدما فيلزم ماذا يلزم؟ تقديم القضاء على الأداء. هذان وجهان ذكر في جملة ما ذكر من الوجوه لإثبات وجوب تقديم القضاء على الأداء في كلمات هذين العلمين. والجواب أما بالنسبة إلى الأول، يعني الاحتياط، فتارة يقصد منه بيان أن الأرجح والأفضل تقديم القضاء، باعتبار أن الكلمة اتفقت على أن تقديم القضاء مجزي، وأما العكس فيه كلام. مثلا فالأرجح تقديم القضاء، إنه إذا قصد هذا فهو شيء لا بأس به، فهو شيء لا بأس به. أما إذا قصد بيان الإلزام، الإلزام يعني ماذا؟ إيش يلزم تقديم القضاء من باب الاحتياط، إنه إذا كان هذا هو المقصود، يعني إثبات اللزوم لا إثبات الرجحان، فلا نوافق على ذلك باعتبار على أن باعتبار على أنه نحن نذهب إلى عالم شغل الذمة في البداية، أن الذمة يعني أن الذمة بما اشتغلت، فنحن نعرف أنه جزما اشتغلت بما اشتغلت بالقضاء وبالأداء. في الجملة يعني من دون قيد، أما بقيد أن يكون القضاء متقدما فهذا مما يشفي اشتغال الذمة به. إذن القيد المذكور يعني تقدم القضاء أمر يشك في اشتغال الذمة به، وهو ضيق زائد يشك في اشتغال الذمة به، فيكون مجرى للبراءة. فالذمة مشتغلة يقينا بأصل القضاء، أما بقيد أن يكون متقدما فيشك نجري البراءة، نجري البراءة عنه عن القيد المشكوك. وليس من الصحيح أن نذهب إلى عالم ماذا؟ إلى عالم فراغ الذمة، إلى عالم فراغ الذمة والامتثال، بأن نقول هكذا، وهذه مورد اشتباه في اشتباهنا، بأن يقال هكذا: لو أتينا بالقضاء متقدما فحتما حتما ماذا؟ فرغت ذمتنا وبرأت. أما لو قدمنا الأداء نشك في فراغها، فيلزم تقديم القضاء من باب أنه نجزم بفراغ الذمة حين تقديم القضاء. هكذا قد يخطر في ذهن البعض، واحنا اول ما دخلنا بالحوزه، مو يعني اول ما دخلنا بالحوزه، لما تعلمنا بان السوالف هاي الشبهه كانت تاتي للذهن، والجواب ان هو من المناسب الذهاب الى عالم شغل الذمه وليس الى عالم فراغ الذمه. فانت انظر الذمة بما اشتغلت يقينا، فيلزمك أن تفرغ ذمتك مما اشتغلت به يقينا. أما الذي لا يلزم باشتغال الذمة به فلا داعي علما لليقين بفراغ الذمة منه أو عنه، وما معلوم يشتغل به الذمة. وفي مقامنا إذا ذهبنا إلى عالم شغل الذمة نجزم بأنها اشتغلت بالقضاء والأداء في الجملة، مقصودنا في الجملة يعني إيش؟ من دون قيد تقدم القضاء. الذي نجزم به هو الاشتغال بالقضاء في الجملة والأداء في الجملة، وهذا قد حققناه. يعني لو أتينا بالأداء أولا قبل القضاء حققنا فراغ الذمة يقينا. أما الاتيان به متقدما عيد القضاء المطلق، فلا نجزم باشتغال الذمة به حتى يلزم تفريغ الذمة منه يقينا. اذا ما اشتغلت به الذمة يقينا قد فرغنا الذمة منه يقينا، وما نشك في فراغ الذمة منه شنقول لا نجزم باشتغال الذمة به من البداية حتى يلزم تفريغ الذمة منه. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. إذا ما ذكره العلمان قابل للمناقشة لما أشرنا إليه، وهي قضية شيالة، فإن تصرف دائما ماذا بعيد النظر، دائما تحاول تروح علما إلى عالم شنو شغل الذمة. إذا قدرت إهناك في عالم شغل الذمة تخلي شف الخير وفي شغل الذمة، فالمورد مورد ماذا البراءة. إذا إهناك ما قدرت ماذا تصنع شف في عالم شغل الذمة، لا بعد اشتغال يصير فينا. جيد، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول إذا قابل للمناقشة. وأما ما ذكر في الدليل الثاني، أعني لا احتمال أنها مشتغلة، بالعكس مفروض شنو فقهيا ما موجود قبل ما ندخل بالحوزة، بل هذا الاحتمال موجود، أما بعد ما ندخل بالحوزة هذا الاحتمال ما موجود، لأن الروايات والفقهاء تقول بمن بتقديم القضاء، فتقديم القضاء مجزي جزما جزما جزما، إنما الشك متعين أو لا. احتمال الثاني ما موجود أصلا من الأساس، بل لو كان موجود كلامكم ماذا قال بقطع النظر عن الرواية وكلمات الفقهاء. إيش هذا؟ أنت راح تعيش في محيط ماذا يعني وحدك حينئذ قاعد تعيش، هذا غلط. ولذلك الشخص هذا دائما ما أقول دول اللي بعيدين عن الحوزة، هو مو سموح حوزوي يصير بناء عمات يجي ويانا شنو يشكل إلى آخره، تعال شنو ما أدري وجوب الخمس وما أدري شنو من ذني الأمور الأخرى. فإحنا أكو عندنا ماذا في الحوزة، واحد لما يدخل أكو فرد أمور هي ثابتة وين حوزويا. المرتكز والمتفق عليه بين الجميع أن القضاء لو قدم هو مجزي جزما. هسه هذا منين اجي؟ هذا ثابت، هذا مو قابل علما. فإذا سلمنا به على هذا الاحتمال ماذا؟ وهذا ما يلتفت لمنه إلا الذي يكون عايش ترى بالحوش مو يوم يوميًا، لا إله ما شاء الله. أما الذي يجي ماذا من خارج الحوزة يقول لك خشين أجريش تسوون إشكال أنا عندي، ذول الذي هم ما يسمعون مو حوزويين يقولوا والله صدق صدق. هذا يقول شنو جوابه؟ إذا يجي يسألني ما أقدر أجاوبه. ليش ما أقدر أجاوبه؟ لأجل على أنا مو حوزوي حتى أقول له هو هذا أكو فرد شيء متفق عليه مرتب يعني ذن الأشياء وبعيد عنه مو يمين حتى يتقبل جهجه. وأما ما ذكر في الوجه الثاني، أعني أنه سبب القضاء سبب ماذا؟ سبب القضاء متقدم، فحينئذ ماذا؟ لأجل تقدم السبب يلزم تقديم القضاء. فهذا ما أدريش أجاوب عليه، أنت شو تقول؟ شقوله؟ فهذا ليس كلاما علميا، كلام فيه مو كلام علم، ليس جسارة، ترى مو مقصودي ماذا شيء، مو كلام. ما دام شباب متقدم يعني يصير هو شنو يكون متقدم، لا 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 لا، فهذا ليس كلاما علميا وأنظر بعد. هذا الأمر الثاني الحمد لله انتهينا منه. الأمر الثالث ورد
قياس التكويني او اقرب لكلام الجماعة العامة الى اخره، مو احتمال علمي فقهي الى اخره. زين، الامر الثالث، قلنا اربعة امور اقوى عندنا. الامر الثالث ورد في صحيحة معاوية الاولى: ان من فاته بعض الايام قضى وفرق بساحه. الروايه نص الروايه اقرا لك اياها حتى حينئذ هكذا كانت تقول: رجل نشي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل نشي رمي الجمار، قلت يعني قال يرجع فيرميها، فقلت فإن نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت إلى آخره، فإنه نسي، هذا مو مهم، أو جهل حتى فاته وخرج، قال ليس عليه أن يعيد. محل الشاهد هنا أن الإمام عليه السلام قال يفصل بين كل رميتين بساعة، هذا في هذه الرواية، بينما لو لاحظنا صحيحة عبد الله بن سنان الأخيرة وجدنا أن الإمام عليه السلام يقول القضاء يأتي به غدوة والأداء يأتي به عند الزوال. أقرأ لك نص الرواية، نص الرواية هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه. وليفرق الشاهد هنا، وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند الزوال. إذن الرواية الأولى تقول الفاصل ساعة، الرواية الثانية تقول الفاصل غدوة وعند الزوال. وهنا ثلاثة أسئلة، ثلاث أسئلة أقعد نريد نطرحها. السؤال الأول: هل أصل الفاصل جعل الفاصل بين القضاء والأداء واجب أو مستحب؟ بقطع النظر عن كون ماذا، ساعة أو غير ذلك، أصل الفاصل لازم أو ليس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما المقصود من الساعة؟ هل المقصود من الساعة يعني الساعة بمصطلحنا الجديد، أو المقصود الساعة يعني إيش؟ يعني وقت مطلق الوقت، كما احنا نستعمل على أنه أحيانا في عرفنا هكذا، أقول في ساعة إن شاء الله أتيك، يعني في وقت أتيك، فما هو المقصود؟ هذا مات السؤال الثاني. السؤال الثالث: كيف نرفع التنافي؟ هل هناك تناف بين الروايتين باعتبار أن الأولى تقول الفاصل ساعة والساعة سواء فسر بمطلق الوقت أو فسر بينا بالمعنى الاصطلاحي، لا يتلاءم مع جعل الفاصل بالشكل الوارد في صحيحة ابن سينا، يعني واحد بكرة والثاني ماذا عند الزواج، فإن الباطل بين البكرة وبين عند الزواج كم ساعة؟ 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات لعلكم. فالفاصل كبير، بينما على ذاك الفاصل يصير ماذا؟ إما ساعة كذا هي ساعة بالمعنى المصطلح أو أقل من ساعة، ربع ساعة هم ما توقف. فحينئذ هل هناك تنافي أو يمكن التوفيق بين هذين الروايتين؟ هاي 3 أسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.